بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستضيف في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء 11 من جماد الآخر لعام 1436 الموافق 31/3/2015، نستضيف فضيلة الشيخ عمر الزبيدي، حدثنا عن جدد إيمانك، فليتفضل مشكورا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. أحبتي في الله، كما سمعتم أن موضوع هذه الكلمة هو مشتق من حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم القائل: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. وهذا الموضوع إخواني في الحقيقة موضوع مهم جدا، ولا يستغني عنه أحد، لأن قضية الإيمان وقضية زيادة الإيمان ونقصان الإيمان هذا أمر يعتري العبد ما دام في هذه الدار، فهو بين زيادة ونقصان. وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الإيمان، أن الإيمان قول وعمل، وأنه يزيد وينقص، فهو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان. هذه عقيدتنا ولله الحمد. ولكن الشأن المهم الذي نعانيه ويعانيه كثير منا إلا من رحم الله، من قضية ضعف الإيمان ونقصان الإيمان. ولا شك في الإيمان ونقصانه آثار، وله مظاهر يجدها الإنسان من نفسه إذا تفكر وتدبر، والإنسان على نفسه بصيرة. والسعيد الذي وفقه الله عز وجل أن يتدارك نفسه قبل فوات الأوان. فأنت يا عبد الله، ما دمت في هذه الحياة وأنت تسير إلى ربك جل وعلا، وأنت تعلم أن أيامك معدودة وساعاتك محدودة وأنت إلى الرحيل والفناء، فتفكر وتدبر إلى قوة إيمانك وضعفه، وأنت تعلم أنه لا نجاة لك إلا بهذا الإيمان، ولا سعادة لك إلا بهذا الإيمان، بل ولا عز لك إلا بهذا الإيمان. إنما رفعنا الله عز وجل بهذا، وتفضل الله سبحانه وتعالى علينا بهذا الإيمان، فبالإيمان ولله الحمد نعيش عيش السعداء، ونسلم من كل آفة وشر. ولكن الإنسان بطبيعته، وأنه بشر ولا شك، تعتريه ما يعتري الناس، من عقبات خطيرة. هذه العقبات تكون سبباً في ضعف إيمانه وفي نقصانه، وخصوصاً مع وجود الأعداء من عدو مبين حذر منه ربنا جل وعلا بقوله: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وهذا الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فهو لا يغفل عنك مع أنك تغفل عنه. هذا الشيطان الذي قعد بأطرقك وأنت لا تدري، فهو يستغل أي فرصة ضعف منك حتى يدخل عليك ويفسد عليك هذا القلب. فحذاري من هذا العدو. ولا تنسى العدو الثاني الذي هو بين جنبيك، وهو نفسك، هذه النفس الأمارة بالسوء. فأنت في خطر عظيم إذا لم تراقبها وتكن على حذر منها، فقد تجرك إلى الهاوية وأنت لا تدري. وإليك عدو ثالث وهو الهوى. وما أدراك ما الهوى؟ فكم من الناس من مال بهم الهوى إلى سبل الضلال والهلاك وهم لا يعلمون. الناس في هذا الأمر في غفلة، مع أنهم يعلمون أن هذه الدنيا إنما هي دار امتحان وبلاء، وأنت ما خلقت على هذه الدار إلا لتمتحن وتبتلى. وبالبلاء وبالامتحان هنا يعلم حال العبد من صدق ثباته على صراط الله تعالى المستقيم أم من ضلاله وانحرافه. فكن على حذر. مصيبتنا أننا غافلون، هذا هو الحال إلا من رحم الله. تأتي علينا الساعات من ليل ونهار، والواحد منا لم يفكر أن ينجو بنفسه أو أن ينجو بقلبه أو أن يكون على جانب من الأمان، وأنت تعلم أنت مرصود من قبل أعداء لا يفارقونك. فعلام الغفلة إذا كنت في معركة من المعارك وأنت تعلم أن هذا العدو الذي أمامك قد أعد العدة واستخدم جميع القوى المادية والمعنوية ضدك، فسلط العيون وسلط الجواسيس وبث الجنود وسعى في كل نقطة ضعف أنت لم ترابط عليها حتى يفسد عليك حالك، هل يحل لك أن تغفل عن هذا العدو؟ أو أن تنام؟ أو لم تتحصن التحصين الكافي من شر هذا العدو خشية أن يقع ما يقع فيك من المهالك وأنت لا تدري؟ فهذا حال الناس، يصبح ويمسي وهو غافل. وهذا ما قال الله تعالى عنه: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. هنا الواو واو الحالية، أي والحال هم في غفلة. وأي غفلة؟ غفلة الإعراض، وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. هذا هو الحال، غفلة عظيمة. يقول الله سبحانه وتعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فيا عبد الله، انظر إلى هذه المظاهر التي أنت أعلم بها من غيرك، ولا يزكي الواحد منا نفسه. والخطاب إنما أول ما نخاطب أنفسنا قبل أن نخاطب غيرنا، فنحن معنيين، ونفسك هي التي ينبغي أن تنجو بها، وأنت تعلم أن لك نفس واحدة وأن لك قلب واحد، وهذا القلب إما أن يكون من القلوب السليمة الصحيحة، وإما والعياذ بالله أن يكون من القلوب المريضة التي علتها الذنوب والأسقام. فانظر إلى نفسك، فمن أعظم مظاهر ضعف الإيمان الذي يحتاج منا إلى تجديد وزيادة وعزم ونشاط أنك ترى جرأة على المعاصي والذنوب. وهذا هو الحال، الناس اليوم بعد أن جرهم الشيطان إلى ما جرهم من أمور قد يكون في السابق كان لا يمكن أن يتفكر أو أن يتصور أن ينظر إلى الحرام، أن ينظر إلى امرأة لا تحل له، أو أن ينظر إلى مناظر قد حرمت عليه، لا يمكن. لكن مع كثرة الإمساس إذا به زال عنده ذلك الإحساس، وبالتالي أطلق بصره. والمصيبة العظمى عندما فتنا بكثرة هذه الانفتاحات الخطيرة التي فتحت علينا، التي نراها في أنفسنا وأهلينا وأبنائنا وبناتنا، فتحت علينا هذه الشبكات، شبكات التواصل، فتجد الجوال بيد كل صغير وكبير ورجل وامرأة، تجد هذا الجوال فينظر إلى مقاطع لم يكن يفكر في السابق أن ينظر. لو أنه سمع أن رجلاً عنده صورة وضعها في جيبه ينظر إليها لا أنكر عليه وتألم إذا به الآن، بعد أن يفتح المواقع قد ينظر إلى ما ينظر إلى مما حرم الله، وهو لا يستشعر ويستقبح قبح ما رأى. وهذا يدل على ضعف إيمانه، وهذا يدل على ضعف إيمانه. وما وصل إلى هذه المرحلة إلا بعد مقدمات خطيرة وبعد أساليب عظيمة استخدمها الشيطان معه، حتى جره رويداً رويداً أن يقع في الحرام وهو لا يستقبحه ولا يستنكره. فهذا مظهر خطير. فإذا لم تستقبح ولا يكون لك جرأة على الوقوع في الحرام قولاً وفعلاً، فهذا يدل على ضعف إيمانك. فتدارك نفسك يا عبد الله، إذا رأيت من نفسك إهمالاً لهذا اللسان فتتكلم على سبيل المثال في المجالس بالغيبة والنميمة، وخصوصاً هذه الفاكهة التي أصبحت اليوم كما يقال فاكهة المجالس، يجلس في الجلسات فهذا يغتاب وهذا يذكر فلان وهذا يذكر، وهم كلهم ولله الحمد قد يكونوا على جانب من الخير والاستقامة، فإذا به يرى الغيبة يسمع الغيبة ولا ينكر ويألفها إلى حد ما. فإذا وصلت إلى هذه المرحلة فاعلم أن الضعف قد جاء إليك، فحذاري حذاري. كذلك من مظاهر ضعف الإيمان التي تحتاج إلى تجديد ونشاط وصدق عزيمة ما نراه من التكاسل العظيم من الطاعات والعبادات، التي قد يكون كان في السابق حريص غاية الحرص عليها ولا يفرط فيها، مثل في أول استقامته كان حريصاً غاية الحرص على ورد لا يمكن أن يفرط فيه، فتراه يقرأ في اليوم والليلة جزءاً من كتاب الله عز وجل. فإذا به بعد أن فتحت هذه الانفتاحات الخطيرة اليوم يأتي عليه اليوم من نهار وليل وهو لم يقرأ أو لا يقرأ إلا القليل القليل، بينما هي ساعات تقضى في معظم وقته وهو ينظر إلى هذا الذي صده عن ذكر الله. فهذا مظهر. فإذا وجدت من نفسك تكاسلاً على قراءة القرآن سرعان ما أن يفتح المصحف ويقرأ صفحة، إذا بالشيطان يهتف بقلبه وأذنه ويقول له لعل خبراً ما، لعل أمراً ما، لعل رسالة ما، لعل شأناً ما، ولا يتذرع إليه بالذرائع فينصرف عن القرآن وإذا به يفتح هذا الجهاز. هذا أمر واقع أحبتي في الله. فعندما تكاسل عن ختم القرآن هذا مظهر ضعف الإيمان. وقس على ذلك في بقية الطاعات، فأنت تنظر إلى هذا الرجل الذي كان ولله الحمد حريص عندما سمع عن أولئك القمم من سلفنا الصالح وما كانوا عليه من شدة الحرص على الطاعة، فهذا لا يفرط في الصيام، وآخر لا يفرط في القيام، وآخر لم تفته إحرام 40 عاماً أو 50 عاماً ولم يرى ظهر مصلي. اليوم انظر إلى أوساط شبابنا إلا من رحم الله، فتجدهم قد تنافسوا في الصف الأخير، ما إن يسلم الإمام إلا وقد قام من قام ممن كانوا يشار إليه بالصلاة، فتفوته تكبيرة الإحرام وتفوته النافلة وتفوته الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة، وبعضهم قد تفوته الجماعة. أما صلاة الفجر، وما أدراك ما صلاة الفجر؟ عندما كان في السابق كان حريص غاية الحرص على إيقاظ أبنائه وإيقاظ إخوانه وعلى الاتصال بأحبابه، يا إخواني صلاة الفجر صلاة الفجر. إذا به اليوم صاحبنا هو الذي تضيع عنه صلاة الفجر، هو الذي قد فرط فيها، هو الذي قد قصر فيها. لماذا؟ لا شك أنه ضعف الإيمان. كان في السابق لا يفوته صيام الاثنين والخميس، يذكر إخوانه، يا إخواني لا يفوتكم ولا يسبقكم الخير، واليوم أصبح من النوادر أن يصوم أو يحرص على الصيام. وبعضهم أحبتي في الله كان حريصاً غاية الحرص على ورد في الذكر، فتجده عندما كان يصلي لا يقوم حتى يتم أذكار دبر الصلوات، لا يمكن أن يقوم إلا بعد أن يأتي بالأذكار كاملة، ويقوم منشرح الصدر مرتاح البال وقد ذكر ذكراً يحتسب أجره عند الله. وإذا به اليوم ما إن يسلم الإمام وبعضهم سرعان ما يخرج الجواب، سرعان ما أن ينتهي الإمام من التسليم، من بعض الناس الذي نحسبهم على الأخر سرعان ما يخرج الجوال، إلى الآن ما تم له التسبيح وما تم له القراءة. يا سبحان الله، ألا تعلم وأنت جالس في هذا المجلس الملائكة تدعو لك، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، أنت في أجر عظيم، لماذا لا تحصد هذا الأجر؟ هل أنت غني عن هذا الأجر؟ أم أنت غني عن هذه الحسنات؟ ولماذا صرف قلبك عن هذا الخير؟ لا شك أنه مظهر من مظاهر ضعف الإيمان. ومثله أذكار الصباح والمساء، كان في السابق لا يمكن أن يأتي عليه الصباح إلا بعد أن يتم أذكار الصباح والمساء، وبعضهم يحرص أن يمكث في المسجد إلى أن تشرق الشمس وبعدها يجز برهة من الزمن ويصلي ركعتين يحتسب الأجر والثواب عند الله. أما اليوم فهذا من النوادر أن تجد الرجل يجلس ويذكر، كما كان شيخ الإسلام رحمه الله وهو يقول هذه غدوتي إن لم أتغدى خالت قواي، كان يجلس رحمه الله من بعد صلاة الفجر حتى يضحي ثم يصلي ركعتين ويقول هذه غدوتي فإن لم أتغدى خالت قواي. أما اليوم انظر لماذا يشكو الناس ضيق الصدور، ولماذا يشكو الناس عدم راحة البال، بل لماذا يشكو الناس تشتت يتشتت به الحال، لا يدري أيفكر بهذا أم يفكر بهذا أم يفكر بهذا، ولا يدري إلى أين هو قاصد، وهذا يدل على ضعف خطير ومرض عظيم. والإنسان لا يزكي منا نفسه، فقضية التكاسل عن الطاعات والقربات من واجبات ومستحبات فهذا يدل على ضعف إيمانك. إذا زهدت بالنافلة أنت تعلم أن الراتبة قد يكون لها، أن صلاة الفريضة قد تكون لها راتبة قبلية وراتبة قد تكون بعدية، كراتبة الظهر بعض منهم هذه الراتبة فرط فيها. ألا تريد بيتا في الجنة يا عبد الله؟ وأنت الذي ترسل وتذكر أن من واظب على 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة، ها هل ذهبت بهذا البيت وأنت تعلم أن هذا البيت سيأتي لأولئك المواظبون؟ فانظر إلى نفسك وأحوالك. فقضية إخواني التكاسل هذه حقيقة مرة لا بد أن نعترف به، ولا يزكي منا الواحد نفسه. ونسأل الله تعالى التوبة، ونسأل الله تعالى أن يحيي القلوب. ولكن الإنسان والله والله يخشى بغتة الموت، يخشى أن يأتي عليه الموت وهو على حال لا تسر، وهو على حال من الغفلة، وهو على حال من الإدبار، وهو على حال من الضعف، وهناك يندم ولا تساعة من دمي. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أيضا أحبتي في الله من المظاهر الخطيرة التي تدل على ضعف الإيمان أنه يجد في قلبه هذه القساوة، قساوة ما يعلم بها إلا الله، قساوة وهو يقرأ كتابه ويتلو كتابه فلا يخشع القلب ولا تدمع العين، قساوة وهو يسمع آيات عظيمة. قال الله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وهو جبل وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. انظروا إلى قساوة قلوبنا يا أحبتي في الله، والله نتعجب من أحوالنا. الواحد منا قد يحمل الموتى، الواحد منا قد يزور القبور، الواحد منا قد يغسل الموتى ويشهد الاحتضار وينظر إلى ما ينظر، ولكن القلب لا يتحرك. لماذا؟ ما هو السبب الذي وصل بنا الحال إلى ما وصلنا إليه؟ لا شك أنه ضعف الإيمان، ضعف الإيمان. انظروا إلى أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أحوال أصحابه الكرام رضي الله عنهم وما كان. أبو بكر رضي الله عنه كان رجلاً أسيفاً، رجلاً أسيفاً يكثر البكاء. أما عمر وما أدراك ما عمر رضي الله عنهم جميعاً، وكان مضرب المثل بالبكاء، بالبكاء حتى كان في خديه خطان أسودان من كثرة البكاء، قد يمرض في اليوم ويعوده الناس عندما قرأ قول الله إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. أخذ يمرض ومرض وعاده الناس. أما الواحد منا يمر على آيات الوعيد، يمر على آيات الوعيد ولكن القلب غافل، ليس له حظ من التدبر، وليس له حظ من التفهم، وليس له حظ من التخشع، فيمر عليها ولا تحرك قلبه. لماذا؟ لأن القلب قد علته الذنوب وعلته الآثام، فكانت كران وهو لا يدري. فحذاري حذاري. أما ما تعانيه من هذا الضيق الذي يجده الإنسان، ضيق عظيم، يجلس في بيته يحس بضيق، يخرج في الخارج يحس بضيق، يذهب إلى عمله يحس بضيق، لماذا هذا الضيق؟ لا شك أن له أسباب، أن له أسباب وصل بك الحال. يقول أحدهم والله والله إنه ليمر بي أوقات ليرقص قلبي فيها طربا، أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. هذا متى بلغ هذا الحال؟ عندما صدق في القرب مع الله عز وجل، عندما أنس بكلامه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود قال اقرأ، قال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فتلا من سورة النساء حتى بلغ قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فأخذت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان بالدموع وهو يقول حسبك حسبك. هذا الحال يشتاق النبي صلى الله عليه وسلم إلى سماع كلام ربه جل وعلا. القلوب حية، القلوب تتغذى، لأن هذا القلب له غذاء ودواء. والناس اليوم إنما عنوا غاية الاعتناء في أبدانهم وراحة أجسادهم، ولكنهم مع الأسف غفلوا عن أعظم ما يجب أن يعتنوا به، وأعظم ما يجب أن يغذوه، وأعظم ما يجب أن يحفظوه ويوقوه، إنه القلب. فتراه غاية الاهتمام، ما إن يمرض بمرض عضوي في ظهره أو ضرسه أو رأسه أو أشد أو شعر ببرودة أو بحرارة، سارع إلى خدمة البدن وسارع إلى راحة البدن. ما إن يحس بالجوع إلا وقد سارع إلى الطعام، ما إن يحس بالعطش إلا وقد سارع إلى الشراب. ولكن ذلك القلب المسكين، ذلك القلب المسكين يحتاج إلى غذاء، يحتاج إلى دواء، وما من ملب يلبي. فغفل على قلبه، والمصيبة لا يعلم هذا الحال إلا من وفقه الله عز وجل. وكما يقال وما لجرح بميت إيلام، وما لجرح بميت إيلام. هذا الذي نخشاه والله، وهذا الذي نخافه، أن يصل بنا الحال إلى هذا الحد الذي والله يخاف الإنسان أن يلقى ربه تبارك وتعالى عليه. فينبغي لك أن تنظر، انظر وتأمل وتدبر وتفكر وابكي وحاسب قبل الفوات. نعم والله، فهذا القلب إلى متى لا تغذيه؟ إن أعظم ما يغذي القلب هو كلامه جل وعلا. فها أنت هجرت القرآن وما تقرأه إلا القليل القليل، فقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لا يمكن قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فهذا الكتاب لا يمكن أن تستغني عنه. إذا مر عليك الليل والنهار ولم تقرأ من كتاب الله تعالى فاتهم نفسك يا عبد الله، الأمر عظيم وخطير. كذلك القلب كما أنه يغذى بالقرآن فإنه يداوى بالقرآن. التدبر وقيام الليل، وما أدراك ما قيام الليل، وأين قيام الليل؟ اليوم نتحسر على صلاة الفجر، فهذا يصليها والشمس مرتفعة، وآخر يصليها وهي فائتة، وآخر قد لا يدرك مع الإمام صلاة الجماعة. قيام الليل هذا مما تداوى به القلوب، القيام الذي قال الله تعالى عنه أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. هذا القيام الذي أخبر عنه عليه الصلاة والسلام أنه شرف المؤمن، شرف المؤمن قيامه بالليل، تقف بين يدي الله عز وجل ولو بركعتين ولو بأربع ركعات ولو بركعة، وأنت تقف وأنت خاشع. هذا مما يداوى به القلب، فسارع بالعلاج. قال والتضرع عند السحر، وما أدراك ما لذة المتضرعين، ولذة المستغفرين، والله لذة لا يعدلها لذة أهل الأموال ولا أهل التجارات ولا أهل الشهوات، إنما هي لذة يجدها العبد وهو خاشع متضرع مستغفر بين بكاء وخشوع وخضوع. فلا شك أن هذا الأمر عظيم، ولكنه يقول هو أمر غريب يحتاج إلى من يتمسك به. نعم أمر غريب، فطوبى للغرباء. فكن يا عبد الله ممن نجا بنفسك، وانظر إلى، لا انتظر إلى من هلك كيف هلك، ولكن انظر إلى من نجا كيف نجا. قال والتضرع عند السحر، قال وخلاء البطن، وهذا يدل على قلة الطعام. أما كثرة الطعام والإسراف من الطعام فهذا مما يظهر مظهرا واضحا وسببا جليا من أسباب ضعف الإيمان، لأن القلب تعلق بهذا الطعام من أنواع المأكولات والمشروبات والمطعومات. فالإنسان عندما يأكل هذا الطعام يحتسب، يحتسب أن يتقوى به على الطعام. أما إذا أن يصل إلى مرحلة الحب ومرحلة الشره فحذاري حذاري حذاري حذاري. هذا الأمر الذي غفل الناس عنه لأنهم استخدموا هذا الطعام محض شهوة فقط. أما أولئك الأبرار فإنهم والله أكلوا الأكلات ودووا بها التقرب إلى رب الأرض والسماوات. إن الله تعالى لا يحمد العبد، لا يحب العبد أن يأكل الأكلة، أو لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، وأن يشرب الشربة فيحمده عليها. هذه عبادة عظيمة. أما كثرة الطعام فكما قيل من أكل كثيرا شرب كثيرا فنام كثيرا فخسر كثيرا. ثم قال الدواء الخامس، قال مجالسة الصالحين. نحتاج إخواني، والله نحن نغفل، نحن نفتر إذا لم تكن مثل هذه الجلسات. يوصي بعضنا بعضا ويذكر بعضنا بعضا ويعظ بعضنا بعضا. نحتاج، انظر إلى من أعظم مظاهر ضعف الإيمان بل أسباب ضعف الإيمان عزوف الناس عن العلم والتعلم وطلب العلم. فالناس عندما شغلوا بما لا ينفع وتركوا ما ينفع فهذا مظهر خطير من مظاهر ضعف الإيمان. الناس اليوم كم، لو تسألوا كم تقرأ في اليوم والليلة، كم تقرأ، كم تحفظ، كم حلقت من، كم حضرت من الدروس، لأجاب بإجابات بسيطة. أما أن يومه وليله ونهاره وهو غافل، إلى متى يا أخي؟ فاحرص على العلم، فهذا العلم نور، العلم كنز وذخر لا نفاد له. نعم القرين إذا ما صاحب صاحب، قد يجمع المرء مالا ثم يحرمه، وجامع العلم مغبوط به أبدا. يا جامع العلم نعم الذخرة تجمعه، لا تعدلن به درا ولا ذهبا. فالإنسان يحرص على وقته، وهذا مظهر من مظاهر ضعف إضاعة الأوقات. فإذا رأيت من نفسك إضاعة للأوقات فأنت ممن ضعف إيمان. إذا كان لك من الإفراط والتقصير وعدم الاغتناب على هذا الوقت الذي تسأل عنه يوم القيامة، لا تزول قدم عبد كما قال صلى الله عليه وسلم حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما القلوب الضعيفة من ضعف إيمانها الأصل التضييع. ويندر الحرص، الأصل أن يأتي عليه اليوم من الليل والنهار وهو ضائع، لا يدري، لم يحقق، لم ينجز، لم ينجز لا علما تعلمه أو عملا حرص عليه أو إنجازا في خدمة الغير. سبحان الله، إلى متى وهذا الحال؟ والله إن الإنسان يتألم، يتألم إن كان هذا الحال بالإنسان وهو إلى الآن لم يشعر أنه على خطر. فإخواني، موضوع قضية مظاهر ضعف الإيمان هذا موضوع مهم، وما أردنا إلا أن نشير. والإنسان السعيد هو الذي يغترب، هو الذي يعترف بذنبه أولاً ويسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق ثانياً وأن يوفقه. فأحرص على ما يقوي إيمانك، وأعظم ما يقوي إيمانك أن تتصف بأضداد ما كنت عليه من الضعف. فإذا كنت غافلاً عن القرآن فالزم القرآن، إذا كنت غافلاً عن الذكر الذي هو حياة قلبك وإيمانك به فاحرص عليه. ألم تسمع إلى قوله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل ماذا؟ مثل الحي والميت. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في منزلة الذكر للقلب، قال: منزلته كمنزلة الماء للسمك. الآن إخواني جددوها واحرصوا على هذه الأذكار التي تغذي قلوبكم والتي تداوي أمراضها، واحرصوا على مجالسة الأبرار ومجالسة أهل العلم ومجالسة طلبة العلم، وإياكم وصحبة البطالين وصحبة الغافلين وصحبة أهل السوء، فهذا مما يقسي القلوب ويضعف الإيمان. وأيضا الإنسان يحذر والله من سوء الخاتمة، إن الحذر من سوء الخاتمة سبب عظيم من أسباب قوة إيمانك، لأنك تكون دائما في قلب متعلق بالله، كما قال بعض السلف: والله لو فارق ذكر الموت قلبي ساعة لفسد. فحاذر أن تغفل عن الدار الآخرة، وحاذر أن تغفل عن يوم رحيلك الذي سوف ترحله، فإياك وطول الأمل وإياك والحرص والطمع. وزر القبور وتفكر في المقبورين، وتفكر في أحوالك، وتفكر في عمرك الذي انقضى، وما تدري ما بقي لك من العمر الذي سوف تلقى الله عز وجل عليه. وقدمنا، انظر إلى يوم ينظر المرء ما قدمت يده، انظر اليوم ما قدمت يداك، وحاسب نفسك اليوم على ما قدمت يداك، فإن المحاسبة اليوم والله سبب عظيم من أسباب علاج قلبك المريض ومن أسباب علاج ضعف إيمانك. فالمحاسبة وكثرتها فهذا دليل على أن الإنسان في قلبه ولله الحمد بذرة خير، ولا بد أن تتابع، لا بد أن تتابع. وهذا الذي أمر الله به: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يجالس العلماء والزهاد والصالحين، وكان يذكرون يذكر بعضهم بعضا بالموت والقبر والحساب، كل هذا لعلهم لا يغفلون عن الدار الآخرة، وكانوا يبكون وكان بين أيديهم جنازة. أما اليوم من منا يذكر أخاه بالموت؟ من منا يذكر أخاه بالفراق؟ ماذا قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مدي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يحيي قلوبنا بالإيمان، وأن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يعصمنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.